بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في رسالته المباركة الفروق والتقاسيم البديعة النافعة، قال: ومن الفروق قولهم، ومن الفروق الصحيحة بين الإجارة والجعالة، أن الإجارة عقد لازم على عمل معلوم مع معين، والجعالة عقد جائز، والعمل قد يكون معلوما وقد يكون مجهولا، وتكون مع معين ومع غير معين. ما الفرق بين العقود اللازمة والعقود الجائزة؟ نقول: هذا عقد لازم وهذا عقد جائز. هل المراد بالجائز الجائز شرعا يعني المباح؟ طيب، ما هو العقد اللازم، ما هو أيضا ورد الدليل على إباحته. العلماء يفرقون بين العقد الجائز واللازم بأن اللازم ما يلزم الطرفان به وليس لأحد الطرفين الرجوع، وليس لأحد الطرفين الرجوع إلا برضا الآخر، ده اسمه عقد لازم، لازم يتم، معناه أنه لازم يتم. وأما العقد الجائز فهو العقد الذي يكون لأحد الطرفين أو للطرفين الرجوع، زي الوكالة مثلا، أنت وكلت شخصا، الوكيل عايز يرجع يرجع، والموكل عايز يرجع يرجع، مش ملزم. وهناك عقود تكون جائزة من طرف ولازمة من طرف آخر، هذا معنى جائز ولازم. فالعقد اللازم ما لا يكون فيه رجوع من الطرفين إلا بالإذن والتراضي، والعقد الجائز هو الذي يكون للطرفين الرجوع. والعقد اللازم من جهة وجائز من جهة، فمن جهة من هو في حقه جائز يرجع، ومن جهة من هو في حقه لازم لا يرجع. طيب، قال: فهناك فرق الآن بين الإجارة والجعالة. الفرق الأول إن الإجارة عقد لازم، إنما الجعالة عقد إيه؟ عقد جائز. يعني أنا أجرت لك بيتا، أجرت لك شقة، وكتبنا العقد، لا أنت تقدر تطلعني ولا أنا أقدر أتراجع واخد فلوسي، عاوز أتراجع وأمشي خلاص، فلوسك راحت عليك، أنت دفعت إيجارتك. أو أنت تقول لا أنا جالي فيها مبلغ أكبر اطلع، أقول لك برضو لا انتهى. إنما الجعالة عقد جائز. اللي يقرأ أو اللي يحفر لي كذا فله كذا، يحفر لي بئرا يحفر لي كذا فله كذا، ممكن أنا أتراجع في هذا الكلام. تيجي أنت تقول والله أنا أحفر لك البئر دوت وأخذ الحاجة، واتفقنا ليلا الصبح أقول لك لا أنا مش هحفر، خلاص. نعم، دي مسألة تيجي هذيك، احنا عايزين واحدة واحدة، خلينا في التعريف بس، يعني مش واحدة واحدة. فحر دي فيها سؤال، هو فحر يبقى ايه الجواب؟ خلاص هياخد، هيرجع في ايه؟ لا ازاي بقى ناخد الفلوس، ازاي نمسكه بالرقبة ناخد الفلوس كلها، مزاجه. والعمل قد يكون والإجارة تكون على عمل معلوم مع معين، مفيش فيها من يفعل، ولكن الإجارة تكون على عمل معلوم، أريد أن تبني لي هذا الجدار يا محمد، ابني لي الجدار ده، ابني لي الجدار هذا بيع 10 قروش ب5 قروش، يبقى حددنا العمل وحددنا ايه الأجرة مع معين عرفناه. إنما أنا قلت مثلا في المسجد يا جماعة أنا عندي قطعة الأرض في المقابل ديت من يحفرها بعمق متر فله 1000 جنيه، جيت أنا الصبح لقيت الأرض محفورة تمام خلاص، مين اللي حفر دي؟ قال أنا. اسمك محمد. قال أنا قلت لك يا محمد احفرها. أنا ما قلتلكش احفرها. نقول له لا، اديني 1000 جنيه، أنت قلت من يحفر كذا فلو كذا وأنا خلاص حفرتها، وتصح الجعالة هنا. ليه؟ مش لازم، مش لازم يعين العامل فيها. وقد يكون العمل معلوما وقد يكون العمل إيه مجهولا، من أخرج لي مثلا كذا أو من بحث لي عن كذا. الأخ اللي معاه الهاتف يا إخواني يغلقه، أخ معاه الهاتف يغلقه. وتكون مع معين ومع غير معين، لأن أنا لا أعرف الجهة، أعرف من هيعمل، قد يعمل فلان وقد يعمل علا. من يا أخواني ضاع لي بعير، من وجد البعير فلو كذا، أنا ما أدري من الذي سيجد البعير. فهذه فروقات بين الإجارة والجعالة. من الفروقات أيضا أو من الفروق أن الجعالة تجوز على أعمال القرب بخلاف الإجارة. على أعمال القرب، تعال صل بينا، تعال أذن لنا، تعال حفظ قرآن إلى آخره، فنعطيه على أنه إيه جعل أو رزق. من بيت المال مثلا ولي الأمر قال الأئمة عندي رواتبهم كذا، خلاص هذا رزق من بيت المال يأتي من الدولة. وإحنا مثلا نقول يا جماعة احنا عندنا محافظين ومحافظ عندنا على 500 ريال، 500 جنيه، ما فيش مشاكل. هذه عندنا خطب، واللي يمسك المسجد لأربع خطب الخطبة ب100 جنيه، يبقى 400 جنيه. ماشي. على وجه الجعالة هكذا لا بأس بذلك. على وجه الإجارة، على وجه الإجارة قالك لا يجوز، بمعنى إنك أنت تتفق معاه زي المدرس الخصوصي، تعالى هتحفظ ابني، هتحفظه بقد ايه؟ هيقول لك ب20 جنيه. قلت له يا عم 20 جنيه غالي وبتاع في الشهر، طب ايه رايك نخليها بالجزء ولا بالايه ولا بالشهر؟ الشهر بكذا، هو يقول لك كده شهر بكذا والجزء بكذا وكذا وكذا. لا، هذا لا يصح، هذا ايجار. لكن اما تقول اللي تعطوني مفيش مشاكل، أو أنه يقول لك أنا عموما أنا باذل 50 جنيه في الشهر لمن يحفظ ابني القرآن فيش مشاكل، أو تقول له الدين اللي أنت عاوزه، يقول لك طب أنت بتحفظ يعني العيال بيجيبوا لك كام؟ قول له والله في ناس بتجيب 5 جنيه، الناس بتجيب 10 جنيه، الناس بتجيب 20 جنيه، أنت بتجيب. فأن يكون ذلك على وجه الجعالة فلا إشكال في ذلك. فأعمال القرب مما يتقرب إلى العبد الله سبحانه وتعالى إنما تكون بجعل أو جعل، كلاهما صحيح، ولا تكون بإجارة. تجي مثلا واحد إجارة في الخطبة، وبعدين مثلا لا توفي له ما تدلوش، يوم ما يجيلكش الجمعة اللي بعدها، تتصل عليه الجمعة الساعة 12 فضلت الشيخ فين؟ قل له في البيت. ليه؟ ده خطبتك ما بقاش الا 10 دقايق. قل له لا، انت ما ادتنيش اجرة الخطبة اللي فاتت، ابعت ال100 جنيه اطلع. ما تبعتش ال100 جنيه مش طال، والمرة دي بقى تبعت 200 جنيه، مين اللي فات ومين اللي جاي؟ تبعت اجي، ما تبعتش خلاص. لا يجوز لا يجوز لا يجوز هذا. طيب، ولا يستحق العوض في الجعالة، أو ولا يستحق العوض في الجعالة حتى يعمل جميع العمل، لا يستحق العوض اللي هو قام بالعمل في الجعالة حتى يعمل جميع العمل. أنا قلت من يحفر لبئرا، من يجد ضالة، من يجد كذا، فهذا لا يستحق الأجر إلا إذا وجد إيه؟ إلا إذا عمل جميع العمل. قلت من أتى ببعيري الشارد فله 100 جنيه، أحد يدور 3 أيام وملقهوش وجه، هل أعطيه على 3 أيام؟ لا، لا أعطيه. فالجعالة يكون فيها العمل، الأجر على إيه؟ على إكمال العمل وعلى جميع العمل، كونك بقى تمشي وتروح وتيجي وتعمل تسوي. لا، نعم، ما فيش مناش دعوة في المقدم والمؤخر، احنا في الاتفاق. انت بتقول خاصة تدهوني ده في اول الشهر، ده في اخر الشهر، مش مشكلة. وش الجماعة القائمين على المكتب هم اللي قالوه كده؟ قالوا له تعالى حفظ في المكتب دوت وتاخد كده، مفيش مشكلة. ما احنا قلنا الجعل انه يوجع من غيرك. انا في المسجد اقول احنا عندنا مكتب هندي المحفظ كده، مفيش اشكال. طيب، تدريس المواد الدينية، لا عادي، دي تدريس المواد الدينية مفيش فيها مشكلة، مفيش فيها مشكلة. أنا مدرس تربية دينية، مدرس لغة عربية، مدرس كذا، فأدرس مادة الدين التربية الإسلامية بهذا، مفيش إشكال، لا إشكال في ذلك. وأما الإجارة ففيها تفصيل بالنسبة لاستحقاق العوض. قلنا العوض في الجعالة إيه؟ لا تستحق حتى تعمل جميع العمل، إنما الإجارة قالت فيها تفصيل. إن كان المانع، طبعا إذا الإجارة إذا عمل العمل وجميع العمل أخذ باتفاق، لكن طيب لم يعمل وانصرف عن العمل، فإما أن يكون انصرف من قبله أو من قبل غيره. طيب لم يعمل، لما عمل بعض الشيء وانصرف، ينظر الانصراف ممن. فقال ففيه تفصيل، إن كان المانع لتكميل العمل، لتكميل العمل، يعني هو بدأ قلت له ابني لي هذا الجدار ب5 قروش وبدأ يبني، بنى 3-4 سطور وعلى منزلت ما لقيتهوش الراجل موجود، وقال لي ثاني يوم جبت واحد بقى كمل العمل، قال لي ثاني يوم قال لي أنا عايز حق الإيه؟ نص يومية. ليه؟ قال لي أنا اشتغلت نص يومية فأنا عايز حق نص يومية. نقول لا، اللي احنا جبناه ده خد يومية واشتغل شوية بس، يقول لك يومية، مفيش حاجة اسمها تنصيص، واخد بالك؟ احنا نشتغل باليومية، انت انصرفت رجعت واحد كمل. طيب هذا الانصراف انت فوتت عليه مصلحة، ده انا حتى رحت اللي اجيبه قال لي لا انا مش شغال على شغل حد، قلت له بس تعالى يا عم، قال لي لا اذا كان كده بقى يبقى الحاجة ب5 لا ب10. قلت له مش مشكلة، ما انا عايز اخلص، يبقى انت اوقعت بي ضررا. فإن كان المانع لتكميل العمل من جهة المؤجر فلا شيء له، إن كان من جهة المؤجر يبقى لا شيء له بالكسر، بس هي بالفتح. إن كان المانع لتكميل العمل من جهة المؤجر يبقى فلا شيء له، وإن كان من جهة المستأجر فعليه كل الأجرة. ما فيش حاجة اسمها مؤجر، في حاجة اسمها مستأجر ومؤجر. نعم، مستأجر اللي هو استأجر الرجل، إن كان الانصراف أو المنع من جهته فعليه كل الأجرة، كان المنع من جهته، كان المنع من جهة المؤجر يبقى ليس له شيء، يبقى لا يستحق إيه؟ شيئا. إن كان بغير ذلك، هو يقول ده من ده ما وفرلوش المية، والتاني يقول ده هو اللي مش عارف ده متأخر كذا، فهذه بقى إيه؟ يعني منازعة، يبقى نفصل بينهما. وإن كان بغير ذلك وجب من الأجرة بقدر ما استوفى، ممكن حكومة بقى حينئذ ببعض الأجرة أو بغير ذلك على حسب ما نسمع من هذا أو ذاك. يبقى إن كان المانع من قبل العامل ملوش حاجة، إن كان المانع من قبل المستأجر يبقى عليه كل شيء. يعني مثلا أنت جيت له ومبيت على العامل وجالك الصبح وأنت المفروض توفر له مية، ما جبتلوش مية، شوف لي يا عم مية، قالك ما فيش مية، طيب حينئذ ماذا نصنع؟ اديله يوميته، فعطلته ياخد يوميته وروح. طيب ممكن تقول له انت بنا ومش عارف اشغل، طب خلاص تعالى بقى طلع عليه نقلة الرمل دي فوق، طالما تاخد اليومية تاخد اليومية، تعالى طلع نقلة الرمل فوق، يقول لك اديني اجرة نقلة الرمل. يبقى هو خد الاول وزط عمله وعايز تشغله تاني، يبقى باتفاق جديد مش ملزم. هو راجل بنا وبيطلع رمل، هو راجل بنا، يبقى انت نعم ايه لا مش ملزم، عشان كده احنا بنقول ده يبقى جديد بقى. نعم هي دي إجارة، هي إجارة بس بالألف أو باليومية، باليومية بخط. طب وبالألف وبنى هو نص الألف، دي بقى يحكي فيها الخبرة. ما ممكن أنا عايز أبني 3000 طوب النهاردة، فبنى له هو 1000 ومش في ساعتين، طيب أنا دلوقتي عاوز عشان أجيب بنا وأنا محتاج أخلص النهاردة عشان أجيب بنا تاني هياخد سعر الثلاثة، فدي ترجع بقى تعالى انت ماشي ليه؟ اه انا متفق معك على 1000 كذا بس على ان تبني لي 3000، عن 3000 ابنيهم، هذا العرف كده. لكن تيجي تبني لي 1000 النهارده الصناعي ما بيرضاش يركب على شغل اخر، عرف عنده اي واحد يعمل لك سباكه او يعمل لك سيراميك، يعمل لك جام الحمام ويمشي، او اعمل لك السال ويسيب الصاعه، او اعمل لك حاجه ويفسد عليك العمل، او يضعف عليك الاجر بعد ذلك، فهذا يرجع في الاعراف العماله في هذا. خلاص اه تمام تمام 600، لا 600 خلاص انا ليا انا ببني 3000 في اليوم، انت عطلتني تديني اجر 3000 حتى لو لم ابن لك الا 1000 بس. الايه ولو انا دلوقتي منبه على الناس اللي تصب عندي، ونبهت على الطبليه والناس وكلام، طبعا جاب الطبليه وجاب الخلاطه وجاب الانفار وجاب كل حاجه، جيت ابني لقيت مجلس المدينة جاي موقف، معاك تصريح؟ لا والله يعني هجيب بكرة هجيب بعده، خلاص وقف مش بنام. طيب ده أمر خارج عنك أهو، تدفع أو حصل إشكال بينك وبين جارك تدفع على طول. أه لان هو دلوقتي بقى خلاطه الزعيم هيقول يا ده انت كل واحد يروح قدام بيته، كل واحد يروح قبضون ده اذا لم يصلبك يعني بما يسمى الدخان كمان. لا ما لناش دعوه، احنا الاجر على الاصلاح مش على التجربه، واحد يجرب على حسابه الاجر على الاصلاح. طيب ومن فروق الصحيحه ان اللقطه ثلاثه اقسام، قسم لا يجوز التقاطه مطلقا كالذي يمتنع من صغار السباع كالإبل ونحوه، يمتنع من السباع زي الإبل، من صغار السباع زي الإبل ونحوها، هذا يمتنع بنفسه فلا يجوز لك أن تأخذه. واحد لقى بعيرا واحد لقى كذا، فلا يجوز له أن يأخذ شيئا من هذا، يدعه حتى يأتي ربها، البعير الجاموسة البقرة الكلام مكش دعوه بهذا، واخد بالك، فيأتي ربها كذا. وإنه لا يخشى عليه. طيب إن وجد مثلا ما يخشى، لو كان فرضنا مثلا إن طباع بعض هذه الأوابد أو كذا طباعها ممكن لا تمتنع من السباع، يبقى تلحق بالشاه التي يجوز أخذها. طيب يبقى هذا قسم لا يؤخذ. وقد جاء في عند البخاري من حديث زيد بن خالد لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل قال ما لك ولها، ما لك ولها، تأخذ من بيه معها حذاءها وثقاؤها ترد الماء وترعى الشجر، مش دعوة. طيب يعني خفها، يعني معناها كاملة كاملة، تمشي براحتها ما تخافش عليها، سقاءها معها في البطن وحذاءها معها في الخف. قسم يجوز التقاطه ويملك بلا تعريف، وما لا تتبعه همة أوساط الناس. قسم يجوز التقاطه ويملك بلا تعريف، مش محتاجة يعرف، وده ما لا تتبعه همة أوساط الناس. أوساط الناس يعني ايه؟ يعني الناس الوسط، لا هم الأغنياء ولا هم الفقراء. مثل مثلا واحد وجد مثلا سواكا، واحد رايح في ميدان لا أسواك، طيب ياخذ السواك ده ويعرفه سنة، معروف السواك يا بخمسين قرش يا بجنية بكذا، أو واحد مثلا ألم فرنساوي ايه يعني ربع جنيه، شو بقى يعرفه سنة، فهذا يأخذه ويتملكه. إلا إذا عرف أن هذا القلم لفلان، ألا ده القلم ده فلان ده بتاع مين؟ محمد، يبقى حينئذ يجب أني أعطيه له أو أستأذنه في أخذه. إذا عرفت هذا يبقى خلاص، يبقى هذا القسم اللي هو قسم يجوز التقاطه وملك بلا تعريف، هذا إذا لم تعرف صاحبه، إذا لم تعرف صاحبه، واحد مثلا لقى كشكول مرمي، واحد لقى مثلا حبيت حلوة، واحد لقى طمرة، واحد لقى اللي هي حاجات، واحد لقى ربع جنيه، واحد لقى جنيه، خلاص خد حطه في جيبك وخلاص، وصرفه أصرفه، ولا تصدق به، انت حر، هو بتاعك، عايز تتصدق به تصدق به، عاوز تصرفه اصرف، هو بتاعك، ولا تلزم بالايه بالصدقة فيه. الناس تقول لها بلاو، اللي يقعد بقى يقف كده يقول ايه ألم فرنسا وهوت، او ألم مثلا متشال التكاية بتاعته، يا جماعة ضيعوا ألم، يقولوا انت مجنون. ماشي كويس، مسألة كويس. انا في مدرسة ولقيت قال دي اللي ممكن. ليه انا في وسط المهنيين بقى، يعني في وسط اهل الايه الحاج، وطبعا الولد عشان الألم ده يروح منه وبالنسبة لك ولا شيء، لكن ده هنعتبره ايه بقى، هنعتبر ان التلامذة نفسهم اوساط بقى، اوساط واغنياء وفقراء. يعني مثلا لقيت مثلا انت ورقة كراسة فما تعرفهاش، لان بالنسبة للطلاب مش يسألوا عنها، لكن لقيت قلم رصاص واخد بالك وصاحب نص جنيه، لكن الولد حاجة كبيرة قوي، فهتقول مثلا في الطابور، وده امكانية تعريفه سهلة، يا اولاد ده قلم رصاص بتاع مين كذا، فماشي لا إشكال. كذلك النقود بالنسبة للأولاد، لأن ده بيمثل له ثروة. والقسم الثالث بقية الأموال ما عدا ما لا يجوز التقاطه زي الإبل وكذا، وما لا وما يجوز التقاطه ويملك بلا تعريف زي ما لا تتبعه همته أوساط الناس. في قسم ثالث هو بقية الأموال، لا قطعة ذهب، لا مثلا 10,000 جنيه، لا مثلا موتوسيكل، لا سيارة، لا كذا، فبقية الأموال يجب على ملتقطيه أن يعرفه حولا كاملا، يجب على ملتقطيه أن يعرفه حولا كاملا، ولا يجوز أن يلتقطه أصلا إلا إذا كان سيقوم بالتعريف. يعني واحد هياخذ وهو عارف أنه مش هيقدر على التعريف سنة، ولا عارف أن هو ويعلم أنه لن يقدر على القيام بحكمة شرعية، يبقى لا يجوز له أن يأخذ. لكن أنا أخذ هذا الشيء في حالتين، الحالة الأولى إذا كنت سأقدر على التعريف، الحالة الثانية إذا كنت أخشى أن تقع في يد رجل يعبث بها ويأخذها. فهذه تعرض حولا كاملا بعد معرفة العلامات والأمارات، ثم بعد ذلك تدخل في ملكه إذا لم يأتي ربها. فإن أتى ربها يوما ما بعد ما دخلت في ملكه وصرفتها 10,000 بدأت أصرف فيهم، وجاء هذا الرجل يوما ما وقال لي والله إذا أنت بلغني إن كنت أنت لاقي 10,000 جنيه، أوصفهم إيه؟ أوصفهم كانوا في كيس أسود وكذا وكذا، وكان حتى فيهم ميات كذا وخمسينات كذا وعشرينات كذا، فحينئذ نقول دي بتاعتك، خلاص خد المبلغ هذا. يبقى أنا أتملكه وكذا، لكن إن جاء ربها يوما ما فأديها إليه. طب أنا تصدقت بعد السنة، تصدقت ما استفدتش، تصدقت بهذا المبلغ، فما الحكم؟ جاء الرجل الآن نقول له أما وقد جئت إليه، فأنت الآن بين أمرين، أنا تصدقت عنك، إما أن تمضي الصدقة خلاص تعتبر صدقة لك، وإما أن تأخذ المال. قالك لا خلاص طالما صدقت أنا الصدقة تبقى لي وخلاص لا إشكال، أو أنا عاوزها فتديله الفلوس وتكون الصدقة لك. نعم. طيب، من الفروق أن الطفل وطفلة قبل التمييز عند أمه، وبعد التمييز يخير الغلام بين أبيه وأمه، والجارية تكون عند أبيها، وبعد البلوغ يستقل الغلام وتبقى الأنثى عند أبيها حتى يستلمها زوجها، وكل هذا إذا كان المقدم أهلا للحضانة ويصون الطفل ويحفظ. الفروق هذا أو الفرق هذا بين الذكر والأنثى في مسألة الحضانة، انتبهوا معنا. واحد طلق امرأته وعنده أولاد، عنده ولد وعنده بنت مع الأم، في فرق بين الذكر والأنثى في مسألة أحكام الحضانة؟ قال لك تبي ازاي؟ عندنا 3 مراحل، مرحلة الطفولة قبل التمييز، مرحلة ما بعد التمييز حتى البلوغ، مرحلة ما بعد البلوغ. كم مرحلة؟ طفولة قبل التمييز، تمييز إلى البلوغ، بلوغ، يبقى هذه ثلاث مراحل. الأولى قال لك قبل التمييز فالذكر والأنثى الطفل والطفلة عند الأم، لأن هذه مرحلة الحاجة إلى الأم. طيب بعد التمييز حتى البلوغ، بعد التمييز الغلام بيخير بين الأب والأم، تروح يا ابني مع مين؟ اختار أمه فمع أمه، اختار أباه فمع أبي. طيب البنت تكون عند أبيها، بعد التمييز، بعد 7 سنين خلاص لا عاد بترضع ولا عاد كذا، تكون عند أبيها. ليه؟ حتى يحفظها، فالأب يحفظ، الأب صاحب غيره، الأب ولي هيسافر ويروح ويجيب ومحرم لها. طيب بعد البلوغ الغلام يستقل بنفسه لأنه رجل مكلف، والجارية تكون عند أبيها. يبقى نستطيع أن نقول إن الغلام بيمر بثلاث مراحل، أو له أمران، ثلاثة أمور، وأما البنت فلها أمران. البنت قبل التمييز عند الأم، بعد التمييز عند الأب خلاص. إنما الولد قبل التمييز عند الأم، بعد التمييز وقبل البلوغ بيخير، بعد البلوغ صار سيد نفسه. طبعا كل هذا هو الأصل، كل هذا إذا كان القائم بالحضانة مؤهلا، إنما لو لم يكن مؤهلا، أم مستهترة، أم لا ترعى أولادا حتى في الصغر، يبقى الأب يأخذ، أو تنتقل الحضانة لمن هو إيه عليه الترتيب، يعني تنتقل للأم. طب أمها يعني، طب الأم مش أيضا تحافظ على هذا، يبقى تنتقل الحضانة لمن هو أهل لها إذا ما كانش ترضع لي الأب. أو المرأة تزوجت قالها عريس بعد العدة على طول، سألت بقى إيه، أنا هتجوز، يبقى خلاص تنتقل منها إيه الحضانة، هي حق بها ما لم تتزوج. يبقى إذا حصل هنا فرق من الذكر والأنثى، هذا الفرق معتبر ولا غير معتبر؟ هذا فرق مثلا. من الفروق الصحيحة أيضا أن الوكيل لا يشترط أن يكون عدلا، والولي لليتيم ونحوه لا بد أن يكون عدلا، لأنه ولاية والوكالة نيابة. يا سلام، دي رسالة مهمة جدا يا إخوان الله، جميلة ما شاء الله، يعني تمشي بالفقه من أوله إلى آخره بضوابط مهمة جدا. في وكالة وفي ولاية. وكالة تكون بفعل الشخص الموكل، أنا أوكل واحد. ولاية تكون بإذن الشارع. ولاية على اليتيم أو القصر أو كذا. وكالة بوكل واحد يتجوز، يكون وكيل في العقد، يشتري لي يبيع لي. قالوا في الوكالة لا يلزم أن يكون هذا الوكيل عدلا، ممكن يكون فاسق، روح اشتري لي مثلا موتوسيكل وهو بيدخن وبيشرب مخدرات، بس صنايعي من الدرجة الأولى ويعرف يشتري موتوسيكل تمام، خلاص أقول له روح اشتري موتوسيكل مفيش مشكلة. طيب يتيم، من يتولى أمره؟ لابد أن يكون عدلا، لأن الشارع هو الذي أذن بالإيه؟ بالولاية على اليتيم، فطلبا من قبل الشارع، فالشارع لا يشترط إلا العدول، العدل، هذا عدل بالنسبة لولي اليتيم، فلابد أن يكون رجلا دينا. ف الوكالة نيابة، وانت بتنيب عنك من تريد. اما الولاية هذه خاضعة للشرعي، فالولاية خاضعة للشرعي، ولهذا اشترط في الولي العدل. اما الوكيل فانت حر، انت حر ولا يشترط فيه الايه العدل، بل قد يكون فاسق. وفرق آخر بين الوكيل والولي، أن الوكيل لا يأكل إلا بإذن موكله، أقول له روح اشتري 10 سندوتشات فجابهم 8، فين الاثنين كلتهم، أما أنا أروح يعني مجانا، طب ادفع تمن، ادفع تمن، أو هنيئا مريئا، هو انت كنت اشترطت علي انك انت هتجيب لي باجره؟ هو تصح الوكاله باجره؟ نعم تصح الوكاله باجره، بس يكون اشتراط مسبق، انا مثلا انت ما اشترطتش علي حتى من سندوتشين، طب انا نفسي زاغت، طب انا مش عارف ايه، مالناش دعوه، حتى من سندوتشين. طيب اما ولي اليتيم فله حالتان، ان كان غنيا فليستعفف، إن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فليأكل معروف، ياخد على القدر اللي وعوه. أنا ولي يتيم راجل فقير محتاج مش عارف إيه، آخد بس بالإيه، فليأكل بالمعروف. وناظر الوقف يأكل ما شرط له، عنده وقف واقف أنا بستان، تخرج فاكهة سوق الفقراء المساكين، وجعلت عليه ناظرا، قلت له عايز تاكل كل براحتك، وعايز تاخد لعيالك خد وانت مروح، بس غير كده لا، اوعى تبيع منه. فما شرط له كان عن هذا الشرط، واستفاد بموجب هذا الشرط. طب اذا لم يشرط له اكل بالمعروف، زي ايه؟ ولي اليتيم ياكل بالمعروف. طيب ومن الفروق الصحيحة أيضا إذا كان الوقف حيوانا وجبت نفقته على كل حال. طبعا الحيوان مش هنسيبه، لازم تجد نفقته على كل حال، أي القائم عليه ينفق عليه، سواء بقى كان هذا من الجهة المعينة له للوقف أو كان من جهة إيه، أو في أجرته أو كسبه. وإلا أنا القائم عليه ومش قادر أملك، مش قادر أنفق عليه ولا في جهة معينة ولا كذا، يبقى تبيع منه وتنفق على الباقي. عندك خمس مثلا شياه، يبقى بيع شاه وانفق على الايه، على الباقي. ومن الفروق بين العقود الباطلة والفاسدة في باب النكاح، وهذا عند الحنابلة، وإن كان عقارا وجبت نفقة تعميره على حسب البطون على الصحيح. إن كان عقارا، يعني أنا قلت مثلا عقار دهوت قطعة أرض أنا وقفها على طلبة العلم، معنى كده العقار إما أن أنا بأجره وبأنفقه على طلبة العلم اللي هي الأجرة، أو المراد إذا بيعت جعلت هذا المال. لكن الوقف بيكون تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، فغالبا العقار لما بيوقف إما بيوقف أجرة ولا ببني عليه عمارة وكذا وبأجرها، وبيكون ريعها لمين؟ وبيكون ريعها لمن يدخل. فتكون النفقة نفقة تعمير على حسب الخارج. يعني أنا لو عملت عمارة مثلا، عملت عمارة وأجرتها ونفقتها وريعها إلى طلبة العلم، يبقى أعمرها منين؟ من نفسها. إذا لم يكن في جهة معينة ستعمر، يبقى اللي بيطلع منها بصرف عليها، بعمل كذا، بدهن، بحط سباكة، بعمل كذا، والباقي بطلع مين؟ بطلبة العلم. ومن الفروق بين العقود الباطلة والفاسدة في باب النكاح أن الباطلة ما كان متفقا على بطلانه، والفاسد والفاسدة إنه مرفوع، أن الباطلة ما كان متفقا على بطلانه، والفاسدة ما فيه خلاف. وفي باب الحج، الحج الباطل يبطل بالكلية، والحج الفاسد بالوطئ يلزمه المضي فيه ويقضيه، وأما بقية الأبواب فالباطل والفاسد واحد. طبعا شيخنا ذكر هذه القاعدة عند الحنابلة، فالحنابلة لا يفرقون بين الباطل والفاسد. شيء باطل يعني فاسد، مفسدات الوضوء، مبطلات الوضوء، عبر بالفساد، عبر بالبطلان، واحد خلاص. فالباطل والفاسد واحد، تقول هذا شيء باطل هذا شيء فاسد واحد. لكن الحنابلة فرقوا بين الباطل والفاسد في مسألتين. المسألة الأولى في النكاح، فقالوا عندنا نكاح باطل ونكاح فاسد. أما الباطل فهو ما أجمع العلماء على بطلانه، وأما الفاسد فما كان فيه خلاف بين أهل العلم. الباطل المجمع، النكاح المجمع على بطلانه، زي نكاح المرأة في العدة، زي نكاح الشغار، زي نكاح المحارم، باطل فيش في خلاف. لما يكون باطل نقول لابد تحصل فرقة، مش حاجة اسمها لا طلاق ولا فسخ، أصلا ما كانش في حاجة، لم يكن هذا مقرا من قبل الشارع بإجماع واحد نكح أخته في الرضاعة، قعد مع 3 سنين، بعد كده قلنا إنها أختك من الرضاعة، هذا نكاح باطل، لابد يحصل فرقة فورا، لا طلاق هيطلق من النكاح أصلا غير ثابت. أما الفاسد فهو الذي اختلف العلماء فيه، زي نكاح بلا ولي مثلا، محل خلاف بين أهل العلم. طيب إذا واحد نكح امرأة بلا ولي إيه اللي يحصل؟ وعرف بعد ذلك الحكم، هذا اختلف أهل العلم فيه. فنقول الآن لابد من الترك ويحصل طلاق، طلقها. طب قالك ليه لازم الطلاق؟ قالك حتى لا يأتي مثلا واحد يكون ممن يظن صحة النكاح هذا من الأحناف مثلا ويبقى ويتزوج، يبقى كده بالنسبة له زواج باطل الزواج الثاني ده. ليه؟ لأنه أصلا هو بيصحش الزواج. إزاي يتزوج امرأة متزوجة؟ فطلقها حتى تنقطع الأحكام، أو عاوزين تستمر العلاقة الزوجية ما فيش علاقة أصلا، هات الرجل الولي بتاعها أعاده قل له زوجتك ابنتي أمام شاهدين، هيقول قبلت، يبقى خلاص على اعتبار نكاح جديد. يبقى الفرق بين الباطل والفاسد إن الباطل يحصل فيه فرقة بغير إيه؟ طلاق ولا فسخ. إنما الفاسد قال لك لازم يكون فيه طلاق أو فسخ، ده المجمع عليه اللي هو الباطل، والفاسد ما كان فيه خلاف. مسألة ثانية الحج، قال لك في الحج. أما الباطل فما أجمع أيضا العلماء فيه أو ما كان بطلانه بسبب لا يجوز المضي فيه كالردة. كالردة، واحد ارتد فخلاص بطل حقك ما عادش ينفع. طب يمضي، يمضي هو الكافر يمضي؟ خلاص كافر. أما الفاسد فهو ما جامع فيه، ما جامع فيه الرجل امرأته قبل التحلل الأول، ما جمع في الرجل امرأته قبل التحلل الأول، نقول كده فسد الحج. عليك بقى تمضي، وعليك بدنة، وعليك الحج من قابل. تدي الحج رقم 15 كل سنة بيجي حج، هنلزمه تاني يجي السنة الجاية، نلزمه بهذه اللوازم لو حج 25 مرة، لأن دي عبادة تلزم بالشروع فيها. يبقى نقول تعالى السنة الجاية حج، عليك حجة، ما قدرش يبقى اللي بعدها، المهم عليه حجة، وعليك بدنة مشاة، وتستغفر الله وتتوب. طبعا بعض العلماء يقولك كمان أما يجي السنة الجاية وزوجته يجوا عند المكان اللي حصل فيه جماع، كل واحد يشوف مصلحته ويسلك طريق بعيد عن التاني. ليه؟ قال لك ممكن بقى يتذكروا السنة اللي فاتت وكذا، فيحصل ايه؟ هياج للشهوة، يبقى يحصل الجماع. هكذا يقصد طبعا، هو مش هيعملها تاني طبعا، هو مش هيحصل هياج للشهوة، انا اخشى يضربها، يتذكر ما مضى فإقبال على المظبوط خربت بيتي. نعم. طبعا يجب على الحج الولي يطلع ما يحج به عنه، لزمه خلاص. وكذلك فرق بين الفسوخ المتفق عليها فلا تحتاج إلى حاكم، وبين المختلف فيها فلا بد من حاكم يفسخها لأن حكمه يرفع الخلاف. برضو الفسوخ المتفق عليها زي الخلع وكذا، الفسوخ لا تحتاج إلى حاكم، مش لازم قاضي. فلو هي بينها وبينه قلت وانت كذا تأخذ حديقتك ومش عارف ايه وتأخذ اللي لك وبتاع، خلاص مش لازم حاكم. وأما المختلف فيها فلا بد من حاكم. ليه دايما المختلف فلا بد من حاكم؟ عشان يرفع الخلاف ويسلم المسألة لمن يأتي بعد، يبقى ياخدها جاهزة. هذا حكم ايه؟ هذا حكم حاكم. ومن الفروق الصحيحة التفريق بين القذف بالزنا فيوجب 80 جلدة، وبين رميه بالكفر أو الفسوق فيوجب التعذير، لأنه في الأخير يتمكن من تكذيب الرمي له دون الأول. اللي يقذف واحد بالزنا نقول له تعالى يا بينتك يا 80 جلدة. طب واللي يرمي واحد بالكفر يقول فلان ده كافر، ده فلان ده فاسق، ده فلان ده كذا، نقول له تعالى يا بينة يا نعذرك. طب ليه مش 80 جلدة مع ان الكفر يعني اعظم من الزنا؟ هنا علل بتعليل، قال ايه؟ لانه في الاخير يعني في الكفر والفسوق يتمكن من تكذيب الرمي له دون الاول. ايه معنى الكلام ده؟ يعني يتمكن من تكذيب الرمي له دون الأول. يعني إيه؟ يعني ممكن ينفي ما نسب إليه ويقبل. تمام، أنت كافر. طب يا جماعة أنا كافر ليه؟ قالوا إن أنت بتسب الله ورسوله، أو إن أنت بتقول القرآن ده سورة البقرة مش منه. قال لها يا عم سورة البقرة من القرآن، يبقى يتمكن الناس خلاص. إنما الرجل هذا رمك بالزنا خلاص، ولي 4 شهور، والله ما عملت، مش حاجة اسمها والله ما عملت خلاص. أو الثاني ما جيبش 4 شهور، يبقى لابد أن إيه؟ أن ترمى بهذا. نعم. إيه؟ زي أسخن من الزنا، زي الزنا. نعم. يا إما يأتي ببينة، يا إما يأتي ببينة، يا يجزى 80 جلد. وكذلك التفريق بين قذفيه بزوجته بالزنا إذا لم يقم 4 من الشهداء أنه يدفع عنه الحد أو التعزير بلعانه لحاجته إلى رمي زوجته لنفي الولدي ولإفساد فراشه، وبين رميه لغيرها فلا ينفع فيه اللعان. واحد رمى امرأة أجنبيا، قل له يا بينتك يا حد في ظهره. إنما رمى زوجته، يا جماعة والله هذا يصعب طبعا، الرجل يرمي زوجته بالزنا يصعب، لأنه هذه ستسيء سمعته، ولأنه أيضا ما يقدرش ينفي الولد للولد الفراش إلا إذا لاعن. فجاءت الشريعة باللعان، وأقامت الشريعة مقام 4 شهداء إيه؟ الأيمان. فإن أقرت بما قاله الرجل أقيم عليه الحد، وإن أرد أن تضرع عن نفسها فإنها أيضا تحلف 4 أيمان. ومن الفروق الصحيحة التفريق بين الذبح والصيد. شوف كم باب، يعني أبواب كثيرة جدا في هذه القواعد، ودي حمول التربية على الإيه؟ الأصول. تتربى على الأصول، ما تترباش تربية أبحاث، ولا تتربى تربية إيه؟ يعني بدون دراسة عميقة. ولهذا يا إخواني ما فيش حاجة اسمها صعبة في يعني العلم، من جهة إيه؟ يعني من جهة الكتاب. يعني مثلا بعض إخواننا مثلا تيجي تقوله مبتدئ هو في الطلب، يعني هنا درس أو هنا سؤال أقصد، جاي لي أخ مثلا بيقول إيه ما هي أفضل وسيلة مذكرة كتاب اعتقاد أهل السنة والجماعة وكتاب معالم أصول الفقه، مع أن أنا في بداية إيه الطلب. بنقول إن طالب العلم هذه كلها مسائل واضحة نحتاج إليها، وفي نفس الوقت هي مسائل سهلة. نعم هناك بعض المسائل تكون صعبة تحتاج إلى أن تبنيها على دراسات سابقة، لكن كل كتاب فيه سهل وصعب. صحيح البخاري هتفتحه ولك كتاب الوضوء مثلا، باب الوضوء مرة إيه الصعب دي مثلا، واخد بالك؟ كتاب مسلم، كتاب أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، كلها فيها السهل والصعب. أنت تصبر ولا تنفر ولا تفر، ولكن هتفهم من هذا الكتاب ومن تلك المعلومة 20%، بكرة 40%، بعدين 60%، بعدين كذا. طالما الحمد لله إن لديك العقلية المؤهلة، يعني أنت رجل مثلا في خريج مؤهل عالي، يعني كنت بالأمس بتدرس لك 15 كتاب 16 كتاب في السنة الواحدة، لكن صح العلم له مصطلحاته، وطالما أنك عندي على يدي شيخ اصبر بقى اصبر، لكن مش والله الدرس مش هينفدني، أنا عمر ما درست أصول فقه خلاص بلاش أصول فقه، عمر ما درست مصطلح خلاص بلاش مصطلح، عمري ما درست نحو أنا مالي ولي النحو بلاش نحو، عمري ما درست تجويد خلاص سيبك من تجويد، أنا عايز بس عقيدة تبع. أول ما تقول له بقى مسائل أسماء وصفات الجهمية أقول لك أنا مش عرفني في الطرق، أنا ما ليش دعوة خلاص بلاش العقيدة.
تيجي تقعده انا عايز بس الثقة عشان اعرف عبادتي واعرف كذا. اول ما يقعد عندك انا عايز بس اعرف اتوضا واصلي. اول ما يقعد عندك وتقول له المياه والطاهر والنجس وكذا وحديث القلتين وحديث بئر بضاعة والتوفيق بين يقول لك انا ما اعرفش الموضوع ده ايه صعب ايه التوفيق والترجيح وده مفهوم وده منطوق ايه الكلام ده. يبقى اذا هيعمل ايه طيب؟ ما فيش سبيل ما فيش سبيل. يبقى ده عاوز يجي لك قول له انت عارف الشرك ده اهو خده اوعى تسيبه. عايز تتوضى اتوضى منه. الشرك ده جرى عليه ابواب الفقه انا اضمنه لك ده بدون اي خلاف. خد الشرك ده ولما يخلص يبقى تعالى احنا قال لك ايه شرك ثاني. طبعا مش نافع يعني في طالب علم عايز يتعلم لازم يصبر زي ما احنا درسنا. هو احنا مولودين شوف النهارده شوف الطالب لسه في ثانيه ثانوي او في اولى ثانوي وفي ثالثه ثانوي ياخد كتاب الكيمياء اللي كله معادلات بالانجليزي ومعادلات بكذا او كتاب الرياضيات رياضه حديثه يعني اصعب من اي ماده عندك شرعيه واخد بالك. ومع ذلك تلاقيه بياتي في طلبه بيجيب 100% في الماده 100% وفي اولى ثانوي ثانيه ثانوي 100%. فاحنا بنقول يعني لازم الايه الانسان يصبر على التعلم والعلم يعني فيه السهل وفيه الصعب وفيه كذا بس لازم الصبر. ويكاد السهل الصعب ان يكون سهلا. يعني انت النهارده سمعت مثلا العقد اللازم والعقد الجائز طبعا انت قبل كده كنتش عارف. طب بعد كده هيجيك انت مثلا فرضنا انك عرفت فيه 50% على الاقل لما تيجي تقرا بعد كده عقود لازمه وعقود جائزه تقول اه الشيخ كان ذكر لنا ديت هي حاجه تتعلق يعني بمساله ايه ملك الرجوع او عدم ملك بس انا مش عارف انه الجائز وانه اللازم وانا كده. طب نسال الشيخ تاني اصبح عندك ارضيه على اساسها على الاقل حددت موضع السؤال. انما تجلس هكذا مستحيل. يعني واحد اتصل على امس من مركز بدر بيقول يا شيخ انا عايز اطلب علم وانا حضرت في طنطا وحضرت في المحله ولقيت ان انا يعني الدروس دي مش مناسباني خالص 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 فانا عايز اطلب علم عندك. قلت له والله قلت له والله ده اللي عندنا عايز درس البيئه. قلت له كل دروسنا كده يا ابني في حاجه اسمها مش مناسبه لك يعني مش مناسب لك ان احنا نقرا في التفسير معنى واضح ان احنا نقرا في السنه معنى واضح نقرا في الفقه معنى واضح يعني بنشرح مثلا كتاب الرضاع مرأة أرضعت طفلا وطفلا بقى الاثنين إخوة دي صعبة إيه الصعوبة. بلاش بقى مسائل بقى فإن أرضعت الكبرى الصغرى وكان لو زوجته أنا مش عارف إيه دماغه طاق بلاش في المرة دي. بس أنت عرفت إن في تحريم بالرضاع وفي كتاب رضاع وعرف عرفت إن في كتاب اسمه عمدة الفقه وكتاب ولهذا لا يولد المرء عالما. الله أخرجكم من بطون لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون. في بعض اخوانا يقول بلاش يا اخي يروح مثلا المشايخ دول ممكن مثلا في ناس مبتدئه برضه تعلم الناس المبتدئين دول يبقى ناس مبتدئه ناس مبتدئه. نقول لا مشايخ لناس مبتدئه انما مبدا ناس مبتدئه ناس مبتدئه ازاي؟ ناس مبتدئه هيعلموا العلم ازاي؟ انما ممكن لو انه الشيخ هيكتب بس انا ما ادري اين الكتاب المبتدئ واين الكتاب السهل هذا فين الكتاب السهل. يعني انا هدير الاصول الثلاثه هدير الاصول الثلاثه بدايه خذ الاصول الثلاثه خذ الاصول الثلاثه والطواغيت وكثيرون ورؤوسهم خمس ابليس لعنه الله وكذا انا. طب الطواغيت ومن حكم بغير ما انزل الله ده احنا دخلنا في الطاغوت واللي مش طاغوت وايه الطاغوت وهل الوصف بالطاغوتيه يوجب الكفر ولا ممكن يكون طاغوت دون الكفر. طب والحاكم بغير ما انزل الله كافر ولا مش كافر ده المساله كبير. طب نعمل ايه مش دي الاصول الثلاثه بلاش اصول ثلاثه خلينا ندخله في القواعد الاربعه صفحتين من الجهتين خلاص هتدخله في القواعد الايه الاربع هتدخله في القاعده الثانيه الشفاعه المثبته والشفاعه المنفيه والفرق بينهما وكذا. طيب شفاعه الناس النهارده اللي بيقول لك انا عايز فلان ادعي لي يا فلان بتاع هل ده يدخل في الشفاعه اللي هي شرك اكبر وشرك ده احتاجت برضه شيخ
وبعدين القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلط شركة من المشركين الأوائل، إزاي يكون مشركي زماننا دول أغلط شركة وهم يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد صلى الله عليه وسلم ويزكون، والأوائل ما كانوا يشهدون ولا يصلون ويزكون، إزاي دول أغلط وهم مؤمنون بالقرآن مؤمنون بالنبي مؤمنون بالبعث، وهؤلاء أخف وهم مكذبون بالقرآن مكذبون بالبعث. محتاجين عالم، وعالم فحل كمان راسخ. طب بلاش صوت الرقابة، ندير ايه بقى؟ في حاجة أسهل من كده؟ ندي ايه؟ ندي ايه يعني ندي ايه؟ من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ ما هو من ربي دخل في أنواع التوحيد الثلاثة، ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. ديني دخل فيه تعرفوه بمراتبه، نبيي دخل فيه اتباع ودخل فيه السنة وحجية السنة يا عم قولوا لا إله إلا الله. طب إيه معنى لا إله إلا الله؟ وشروطها ونواقضها وأركانها؟ يا عم قولوا محمد رسول الله برضو إيه معناه وإيه شروطها وإيه نواقضها؟ وهل هما متلازمتان ولا منفكتان؟ فيش حاجة اسمها ايه؟ سهل. صح يا اخوان ولا لا؟ الكلام اللي بقوله ده يعني كلام مثلا من باب التعقيد ولا من باب فعلا بيان؟ هو ده الشريعة. من هنا بقى كان الدراسة العلم الشرعي اصعب من دراسة الكيمياء والفيزياء، معنى كده تفهم العلم الشرعي تفهم الفيزياء والكيمياء اذا كنت بتخص من جهة ايه؟ خطورة العلم. انما هناك انت حر، لخبط افتي، يقولك امشي في الرياضيات بالخطوات وفي النهاية وصلت للناتج بديك الدرجة كاملة، ما وصلتش للناتج بديك الدرجات على الخطوات. في الشرع ما فيش حاجة اسمها كده، انت سلكت الخطوات دي ازاي؟ انت مؤهل اصلا تمسك الخطوات دي؟ قلت حلال وحرام ازاي؟ انت مؤهل الخطوات اللي سلكتها دي شرعية ولا غير شرعية؟ ده انت آثم في كل خطوة، ده انت كمان ممكن تصيب النتيجة صح وتأثم لأنك لست مؤهلا، لم تقصد إصابتها. أدي الصعوبة في العلم الشرعي. يبقى عايزين نقول إن لما تسمع رسالة، احنا بنشرح رسالة اسمها القواعد أصول جميعة والفروق وتقسيم المبادئ النافعة، اقعد اوعى تقول صعبة. معالم اصول فقه اقعد، مواريث اقعد، عقائد اقعد، لكن الزم اهل العلم، فان العلم لا يطلب في يوم ولا في شهر ولا في سنة. النهاردة 16 سنة عشان نوهلك تبقى طبيب، واضافوا لها 3 سنين قبل ال 16 في الحضانة يعني 19، وبعدين سنتين بعد كده دبلومة، وبعدين تشتغل في مستشفى، وبعدين تروح وتيجي عشان تمسك مشرب، يعني 20 سنة عشان تمسك مشرب ولا تفتح عيادة. طيب 20 كم سنة بقى عشان تقول حلال وحرام؟ كم سنة عشان تقول واجب أو محرم؟ كم سنة عشان تقول اقتل نفسك أو يحرم، جاهد أو لا، كافر أو مؤمن؟ بس عايزين نعيش الإنسان. يبقى المسألة طويلة، ما تجيش بقى تحكم على نفسك بعد إيه سنتين ثلاثة. وده إحنا كإخوة مصريين كلنا يعني، وأنا واحد منكم، هذا الذي أصيبنا به للأسف الشديد. إما العلم تسألوه في كوباية أو تديني كم حاجة كده وتسيبني بقى أنا بقيت شيخ، ما تقعدش تعقد فيها كل درس وتنقع فيها كل درس، تعال انت لازم تبقى ايه وتعمل ايه وتعلم ازاي. لا، عايزين حاجه كده على الماشي. انما طريقه شيخ وطالب وطريقه عمر طويل في الطلب طريقه نفتقدها. وانا اعتبرني مبالغا، اعتبرني انا مبالغ، دل اخوانك الان بينك وبينهم على كم درس سيقوم على هذا التأصيل بالمدى البعيد هذا، يعني تعرف أكثر من مكان. ستجد أشياء تعد على الأصابع وليس فيها التكاملية اللي فيها. ومن الفروق الصحيحة في التفريق بين الذبح والصيد بتوسيع طرق حل الصيد لعدم القدرة عليه. فيه ما يذبح فلازم النحر، وفيما يصاد الذبح بشروطه في أماكن معينة في كذا، فيه اللي يصاد وده لا يمكن أن نتمكن من ذبحه في طريقته في 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 مكانه المعين، نعمل إيه؟ الشرع فرق بين الذبح والصيد. الذبح اللي بتقدر أنت عليه، عندك دجاجة، عندك شاة، عندك بعير، عندك كذا، فسواء ذبحت أو نحرت ففي مكان معين بشرط معين وهكذا. إنما الصيد ده طائر أجيبه إزاي عشان أذبحه وأريده؟ فوسعت الشريعة فيما يتعلق بإباحة الصيد وحله ما ضيقته في الذبح. طب إحنا ما نحتاجش المسألة دي. واحد الآن معاه بندقية ضرب حمامة أو يمامة طائرا فوقع، جات الضربة في بطنه ونزل ميت، أكله فين الذبح بقى اللي من هنا من ودجين والمريء ولا مكلوش ولا إيه بالظبط؟ طب ده وبعدين ده مات، ده هو نزل الرصاصة خلصت عليه ما عدتش أكل. واحد تاني صاب نزل فيه حركة، مسكه أم حطه فين؟ في الكيس، وآخر النهار كان مات بقى. طب يأكله ولا مكلوش؟ هل هي تفريق بين الحالتين ولا لا؟ طيب أنا جيت على اللي يذبح زي البهيمة اللي أنا بذبحها لأن قادر عليها، وقعت في البيت وأصبح فخذها هو اللي أعلى، مش قادر أجيب الرقبة، عجزت الآن أعمل إيه؟ أقعد بقى. أنا رجل فلاح أو رجل عندي جاموسة وقعت في بئر واللي ظاهر لي إزاي؟ أين الرقبة؟ ما فيش، لازم تذبح، ولازم الشرع بيقول الذبح بألا كذا، ولابد أن يكون من الوجهين والمريء. طب أنا مش قادر، خلاص يا جماعة يا جماعة خلاص سيبوها لغاية ما تموت. 10,000 جنيه، 10,000 جنيه، أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ دي أحكام شرعية يبقى نحتاج لها ولا لأ؟ في بقى حاجة اسمها كتاب صعب ولا كتاب سهل؟ لازم أعرف الكلام ده. طب أنت راجل بدقن واقف، الناس كلها تسألك نعمل إيه يا شيخ؟ أنت بقى راجل معاك قصافة بس، دارس شريعة، حاضر دروس العلم، عارف معاك بقى قصافة بس، هتقوم شارط، يبقى القصافة دي عملت لك أحلت لك 10,000 جنيه تأكل حلالا طيبا. الشرع اللي هنا أباح لك بالذبح وأوجب عليك الذبح بشرط معين، هو الشرع هنا الذي أباح لك هذا الفعل، وهو الشرع الذي أباح لك الصيد، وهو الشرع الذي أباح لك أن تضرب البعيرة إذا ندى وشرد منك ولم تقوى عليه إلا بهذا الضرب بذاك المعراض. كل هذا موجود، كلها أحكام محتاجة ولا لا. فما نأكله إما مذبوح يا ذبح يا نحر يا صيد. أحكام الصيد، أحكام الذبح، أحكام النحر. فقال هنا من الفروق الصحيحة التفريق بين الذبح والصيد بتوسيع طرق حل الصيد لعدم القدرة عليه، فالمشقة تجلب التيسير. المشقة تجلب إيه؟ التيسير. فلما صعب أمر الصيد سهلت أحكامه، فيحل الصيد بإصابته في أي موضع من بدنه. أنت رميت الصيد وقع في رأسه، وقع في رقبته، وقع في بطنه، وقع في جناحه، وقع في ظهره، حل الصيد. وكمان مش لازم تصد بالبندقية وبصيدها بالجوارح من الكلاب المعلمة يعني، والطيور المعلمة بشروطها، ليس أي كلب طبعا، كلب المعلم الذي إذا زجرت انزجر، إذا دعوته جاء، إذا أمسك أمسك لنفسه، خلاص؟ يبقى دي بشروط،
يبقى الصيد اوسع بقى من كتير سكينه. لا انت هتصيد بسكينه ازاي؟ هتصيد الحمامه دي بسكينه ازاي؟ ولكن ارمي بالرصاصه مثلا او ما يخترق او بكلب معلم او بطير معلم فامسك لك. يا سلام على توسعه الشريعه. ولهذا انا اقول دائما يعني بعض اخواننا الذي يقول بانه لا يجد رقه في قلبه الا لما بس قد تجد رقه في الكلام في الجنه في النار في المواعظ السهله في كذا. نعم وهذه لا شك تفتح رقه، لكن انا اقول في الحقيقه الرقه هذه ايضا تنتج لي نتيجه تدبر الاحكام الشرعيه وعظمه هذه الاحكام. يعني شوف آليا بلا تدخل منك وكل ما ستطرحه أنت على هذه الأحكام نتيجة صعوبات الشريعة لم تحتج إلى هذا، وإنما وضعت لك هذه الأحكام قبل أن تقع فيها، وقد لا تقع فيها طيلة حياتك لكن قد يقع فيها غيرك. أباحت لك الفطرة في الصوم، أنا يا أخي قادر، يا أخي أنا الفطرة في السفر، أنا يا أخي قادر، أنا يا أخي بسافر من هنا إلى الرياض ما فيش إشكال يا أخي، من القرى الرياض ساعتين أفطر ليه وكذا وأعمل إيه؟ لأنك اعتبرت الأمر لنفسك، وإن الشريعة اعتبرت الأمر بكل ما يلزمه. أنت الآن راجل أول بتركب الطيارة وبتروح ساعتين ما بيهمكش حاجة، آخر أول ما يركب الطيارة نفسه تقوم عليه بيرجع ما عادش قادر، عايز حبوب، عايز ياكل، عايز يشرب، عايز حبيت كذا، فلا تعتبر الأمر بنفسك، وفي بالك اعتبر بغيرك، واعتبر هذا المعنى، واعتبر هذا المعنى. ايه هو المعنى اللي هو من اجله توسعت الاحكام بالنسبه للصيد؟ اعتبر معنى التوسعه ده اللي هي المشقه في الصيد اللي توسعت احكامه، اعتبر هذا المعنى في الحيوانات الاهليه اذا نفرت وكانت كالوحشيه. اقدر دلوقتي ارنب عندي اجري وراه ما فيش فايده ابدا، من هنا من هنا من هنا هيهرب مني هيروح هيضيع مني، فرميته وهذا كان يعتبر فيه الذبح، خلاص بقى حلال. اذا نفرت وصارت كالوحشيه خلاص فيصير حكمها حكمها ليه؟ للجامع في العله. يا سلام. وعكسها الوحشيه، اعكس بقى الوحشيه اللي احنا اباحنا لك تضربها ب المعراض وكذا اذا نفذ واخرج الدم، ولهذا لما تيجي تضرب اضرب بايه؟ بالسن، ما تضربش بالجنب، فلو حذفته فجاء هكذا فاصاب بايه؟ بالعرض كده ومات ما ينفعش، لكن نفذ يبقى ينفع. طيب عكسها الوحشيه اذا كان مقدورا عليها فلا تحل الا بالذبح، كل هذا رعاية للقدرة وعدمها. طب الوحشية اللي كان يباح لي أنا أضربها بقت قدامي وأنا ماسكها دلوقتي أذبح، ما جيش بقى أقول إيه أضربها. يبقى الأهلية إن لحقت بالوحشية أخذت حكمها، والوحشية إن لحقت بالأهلية أخذت. ومن الفروق بين القاضي والمفتي أن القاضي يبين الأحكام الشرعية ويلزم بها القاضي، حكمتما إليه خلاص قال لك ده ينفع وده ما ينفعش، ده ياخد كذا وده ما ياخدش كذا، يلزم. والمفتي يبين ولا يلزم. والله يا جماعه انتم كذا يبقى خلاص، يبين لكن ليس حكمه ملزما. فالمفتي ليس حكمه ملزما، انما القاضي حكمه ايه؟ يعني المفتي بيستفتى من زوج وزوجه يقول لهم كده هذا الطلاق وقع وكده الطلقه فرقت انتهت المساله. هم بقى يروحوا يقعدوا مع بعض ما يقعدوش مع بعض مالناش دعوه، ده المفتي. إنما القاضي لا، يلزم بهذا وبيطلع للأسيمة وبكده هي تتزوج براحتها. والمفتي يفتي في المسائل المتنازع فيها وفي غيرها، ويفتي لنفسه ولغيره. وأما القاضي فلا يقضي إلا لفض النزاع. وما هو القاضي إيه؟ لفض النزاع. إنما المفتي يفتي في جميع المسائل التي فيها نزاع والتي ليس فيها نزاع، ولا يقضي لنفسه. القاضي ما يقضيش نفسه، قدر هو خصم، هو أحد المتنازعين، يبقى لا يقضي لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له، أخوه أو أبوه ولا على عدوه لأنه متهم، والقاضي لا يقضي بعلمه كذلك. لا يقضي بعلمه يعني ايه؟ يعني انا عارف ان فلان ده حرامي وفلان ده بيسرق كتير قوي، لكن انا قاضي فجاءني هذا الرجل ورجل اخر وقال رجل اخر يا قاضي هذا الرجل سرق مني، اقول ما انا عارفك انت حرامي تعالى حكم عليك. قال له لا، القاضي لا يقضي بعلمه لان احتماله حرامي الا في هذه، واحد عمال يسرق انا بيب البوتاجاز في الحي كله مش سايب ولا انبوب، بس المره ديت الانبوبه اللي راحت مش مني، فطبعا صاحب الانبوبه على طول هيقول مين؟ هاتوه، هو ده المتهم. فانا لا، القاضي لا يقضي بعلمه سابق انما يقضي بالبينه، بينه ويمين هذا اللي عندنا وشهود ونظام، الا فيما اقر في مجلس حكمه الا لو هو اقر في المجلس قال انا اخذت فعلا، بعد كده تنكر نقول له لا انت حاكم قدامي انت قايل قدامي. وفي عداله الشهود وفسقهم كذلك يعتبر امر القاضي في عداله الشهود وايه وفسقهم، يبقى يحكم بعلم امتى؟ في العداله. يجي الشاهد لا انا اعرف ان هذا الرجل فاسق بلا اصغر شاهد، يلا ما احكمش ولا اقضي، لكن في عدالة الشهود وفسقهم يؤخذ بعلمه. يبقى متى يؤخذ بعلم القاضي؟ ايه؟ عدالة الشهود وفسقهم وفيه كمان؟ واذا اقر فيه في مجلسه. وكذلك قالوا واذا سلف ذلك بالشهرة، بالشهرة يعني احنا عرفنا انه فلان اخذ فلان او فلان حرق بيت فلان، والناس كلها تداولت هذا الامر ومجمع عليه لمدة سنة، ثم حصلت قضية أمامي أنا القاضي في التحقق من هذا الحدث، هل فعلا فلان قام بهذا؟ فوجاء اليوم ينكر، أقول لا ده الأمر ده متواتر ومعروف. والمفتي بخلاف ذلك، وحكم القاضي يرفع الخلاف وإفتاء المفتي لا يرفعه. حكم القاضي يرفع الخلاف، ما نجيش بعد كده نتنازع نقول لا ده انا ما كنتش مقتنع، لا القاضي خلاص حكمه رفع الايه الخلاف، لكن المفتي خلاص. يعني مثلا انا حكمت في قضيه من بين اثنين بين اخين، حكمت بينهم حكم ان انت ليس من حقك هذا المال، خلاص انتهت اعطيه المال. طيب الحكم ده ملزم. طيب الناس دي استفتوني وانا راكب قالوا يا جماعه قالوا احنا كذا كذا كذا، يبقى المال من حقي، يبقى المال من حق فلان كافتاء. فقال لك الثاني لا مش دافع. قال طب الشيخ افتاك؟ لا والله ما انا دافع، انا اروح الشيخ ثاني. ماشي. فالمفتي لا يلزم ولا كذلك يرفع الخلاف، انما الحاكم القاضي يرفع حكمه الايه الخلاف. ومن الفروق الصحيحة والأخيرة في هذا الباب بين قسمة التراضي وقسمة الإجبار. خلونا نيجي شوف أبواب كم باب يا أخوان، عدونا كده من أول ما أخذنا. عندنا باب الإجارة، باب الجعالة، باب اللقطة، باب الحضانة، باب الوكالة، باب الولاية على اليتيم وكذا، باب الوقف وحكم الواقف، باب النفق على الحيوان في الوقف وكذا والجهة المعتبرة المعينة في هذا، باب التفريق بين الباطل والفاسد في الحج وغيره والتفريق بينهما مبحث أصولي متعلق بهذا، باب الفسوخ المتفق عليه والمختلف فيها هل يحتاج ذلك إلى حكم الحاكم أم لا، باب القذف، باب اللعان، باب الذبح، باب الصيد، باب القضاء والإفتاء. كم باب؟ شوف كل دي. وخد كمان باب القسمة، قسمة التراضي وقسمة الايه الاجبار، قسمة التراضي وقسمة الايه الاجبار. يعني ايه قسمة التراضي والاجبار؟ يعني في قسمة بين اتنين شركاء نقول له لازم تقسم، يقول انا حر انا شريك مش هقسم، نقول له غصب عنك. وفي قسمة نقول له لو سمحت ممكن تقسم، يقول لا، نقول له براحتك. ففي قسمة يجبر الشريك على
قبولها وفي القسمة نستأذن فيها. أما ما يجبر فما كان فيه ضرر ولا رد عوض فإنه يجبر على القسمة إذا امتنع. إحنا مشتركين في شقة أرضية وجهتها 7 متر كويس، تنفع محلات من تحت وشقة من فوق، وكل واحد فينا له النص. فأنا جات لي بيعة كويسة، دي الحتة بيعة كويسة، فقلنا فقلت له يلا يا أخي نبيع الإيه الحتة. قال لا أنا مش بايع، أنا مانيش بايع، بيع حقك. عمري ما أقدر أبيع حق. أبيع حق إيه؟ في واحد ياخد حتة وجهتها 3.5 يا عم تبيع؟ لا. نقول لا غصب عنك، يا غصب عنك تبيع يا نأجرها يا نصرف، إنما كده ما ينفعش. اشتري بقى مني بالسعر ده أو بيعني بالسعر ده، المهم لازم نتصرف. وده بيحصل في الفلاحين لما بتيجي بقى الواحدة لها 7 أريض، و7 أريض دول في 3 شتت، احنا جمعنا 3 قطع طلع لبين 7 أريض والواد 14 ايه أراض. طيب انت يا ابني الشتة ده هي 14 أراض، البيت اللي تاخد 7.7 في الحتة دي. قال لا ده يتسبهم ليا بالسعر اللي انا عاوزه، يا عايز تاخد 7 أراض بما يرضي الله، انا مش ممانع، بما يرضي الله انا مش ممانع، لها إراطين وتلت هنا وإراطين وتلت هنا وإراطين وتلت هنا. طب هتعمل ايه بالإراطين وتلت؟ لحد هيقدر يشتري إراطين وتلت؟ وهيقدر تبيع إراطين وتلت؟ لكن لما تكون 7 أراض على بعضها نقدر نلزمه إلزام. ودي مسألة بعض الناس لا يلتفت إليها في الحكم، في قسمة نلزم نقول له هتاخد هنا أختك غصب عنك، أو اشتري منها بالسعر الحالي، أو تبيع لك، أو أي شيء، أو تبيع لها. المهم لازم نفك الايه المسألة. برضو واحد مثلا سايب عمارة شركاء فيها، أو سايب شقة أضيبته، سايب شقة وسايب 3-4 عيال مع 3-4 بنات، ايه كل واحد ياخد له بقى متر في شقة؟ ينفعش. يقول لك لا كل واحد اولى بحق، واحد بقى بني له عمارة لوحده تمام ومستريح، يقول لك لا الشقة دي ب10,000 جنيه. ازاي يا عم ده 150,000 جنيه؟ هي ب10,000 جنيه، خلاص كل واحد ياخد حق، كل واحد ياخد حق. طيب ماشي بيع يلا ال5 متر بتوعك من 10,000. لا انا عايز ال5 متر بتوعي، عايز ال5 متر بتوعي. طب نديك ايه بقى 5 متر دول؟ ايه نديك حمام ولا نديك حتى في الصالة ولا تعودنا في النص كده؟ يعني نعمل لك ايه بالظبط؟ لا ده غصب عنك رغم انفك، يا تبيع يا تشتري يا تترك الناس تبيع وتشتري، غصب عنك. طيب في بقى قسم التراضي، واما ما فيه ضرر او رد عوض فلا يجبر، فما لا ضرر فيه ولا رد عوض يجبر الشريك فيه على القسمة اذا امتنع، واما ما فيه ضرر او رد عوض فلا يجبر الممتنع. يعني ضرر على مين؟ على اللي احنا بنقول له، يعني اللي احنا بنقول له لو سمحت، انما ما لا ضرر فيه عليه لكن تحصل ضرر على الاخر يبقى لازم ايه يجبر فيه. ولكن الضرر يزال بالبيع او التأجير او المهايئة. المهايئة تاخدها سنة ونا سنة، زرعة زرعة ونا زرعة، نتفق على حل يرضينا مش مشكلة. طيب نقف عند فصل بين البيع والايه والإجارة.